يقول الإمام البخاري رحمه الله: لازم إذا وكل رجلا أن يعطي رجلا وأن يزيده وزاد على ما يتعرف عليه الناس، أي فإن ذلك جائز وسائر. وأورد في هذه الترجمة حديث جمل جابر، قصة جمل جابر بن عبد الله رضي الله عنه التي سبق أن مرت والتي ستأتي أيضا في مواضع. ومحل الشاهد منها أن جابر رضي الله عنه لما ساء الجمل على رسول الله عليه الصلاة والسلام واستفاد منه إلى المدينة، قدم المدينة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعطي جابرا حقه وأن يزيده، وما كان حدد له الزيادة وإنما أطلق له في الزيادة فأعطاه قيراطا. فالبخاري رحمه الله يقول: باب إذا وكل رجلا ليعطي رجلا وأن يزيده فزاد على ما يتعارف عليه الناس. لأن محل الشاهد من هذا أن من سلم قال: أعطه وزده، أعطه حقه وزده. وكلمة زده هذه ليس فيها تحديد للزيادة، وبلال أعطاه قراط يعني. فيرجع عند الإطلاق إلى المتعارف الذي يعطى مثله عندما يفوض، عندما يحصل التفويض فإنه يرجع إلى العرف. وهذا هو المراد من إيراد البخاري رحمه الله للحديث المشتمل على فوائد كثيرة وعلى مسائل عديدة، ولكن البخاري أورده للاستدلال به على هذه المسألة الواحدة التي هي تفويض الوكيل بأن يزيد، وأنه ينفذ بالزيادة وفقا للعرف.
قال: باب وكالة الامرأة الإمام في النكاح. وقال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني قد وهبت لك من نفسي. فقال رجل: زوجنيها. قال: قد زوجناكها بما معك من القرآن. قال: باب وكالة المرأة الإمام في النكاح.
باب وكالة الإمام المرأة الإمام في النكاح، يعني توكيل المرأة الإمام في النكاح، يعني في أن يتولى نكاحها. وأورد البخاري رحمه الله حديث الواهبة الذي جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أهب نفسي لك يا رسول الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم صوب النظر فيها وخفضه، ثم لم يتكلم معها فجلست. ثم بعد ذلك قال رجل: يا رسول الله، زوجنيها. فجرى بينه وبينه أسئلة: هل عندك شيء؟ فقال: ليس عندي شيء. فقال: ابحث، اذهب وابحث لعلك تجد شيئا. فقال فعاد وقال قال له: التمس ولو خاتما من حديد. فقال: انه لا يجد شيء. فقال له عند ذلك: هل تحفظ شيئا من القرآن؟ قال: سورة كذا وكذا. قال: قد زوجتكها بما معك من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن. محل الشاهد من هذا قول المرأة: وهبت لك من نفسي يا رسول الله. ثم بعد ذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدي رغبة فيها، جاء خاطب وخطبها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكتت ولم تعترف على ما قد حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: زوجتكها بما معك من القرآن، يعني زوج النبي صلى الله عليه وسلم هذه المرأة على أن يعلمها شيئا من سور القرآن ويكون ذلك مهرا لها. وهذا الحديث سيأتي في النكاح في مواضع متعددة، ولكنه جاء هنا من أجل توكيل المرأة للإمام، يعني في أن يزوجها. معنى هذا أنها فوضته وأذنت له في أن يزوجها وأن يعقد لها. والمقصود من هذا ليس كل امرأة تأتي وتهور أمرها إلى الإمام، بل كما هو معلوم جاءت الأحاديث باعتبار الولي في النكاح، ولكن من لا ولي له ويرجع فيه إلى السلطان ويرجع فيه إلى الإمام، الإمام أو نائب الإمام هو الذي يتولى. لكن إذا كان الولي موجود فقد جاءت الحديث باعتبار الولي، وأن الولي هو الذي يتولى العقد. وإذا كان ليس هناك ولي، ليس هناك قريب يتولى العقد ليصلح أن يكون أهلا، أو من الولي الذي يكون وليا يتولى العقد له حق هو العقد، فإن الإمام أو من ينوب عن الإمام هو الذي يتولى الولاية، فتكون له الولاية على من لا ولي له.
قال: باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز، وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز. وقال عثمان بن الهيثم أبو عمرو حدثنا عوف عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما أنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه يعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما أنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات، إنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله. فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها، فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح، وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل جاز.
باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل جاز. المقصود من هذه الترجمة أن الوكيل إذا تصرف بأن ترك شيئا من حق الموكل فعلم به الموكل وأقره ولم يعترض عليه فإن ذلك جائز سائر، يعني ما دام صاحب الحق والموكل لم يمانع ولم يعارض بل علم وسكت وأقر فإن الأمر يعتبر انتهى، يعني ما فيه إشكال ما دام صاحب الحق لم يعارض زال الإشكال، وإنما الإشكال فيما إذا عارض صاحب الحق، إذا عارض صاحب الحق وقال عملك هذا مو صحيح وأنا لا أوافق على العمل الذي عملته وأن عليك أن يعني ترد أو تعف أو تعطيني هذا الشيء الذي لم أوافق عليه، عند ذلك يأتي الإشكال. أما إذا وافق الذي هو صاحب الحق فعند ذلك يزول الإشكال. أورد الإمام البخاري رحمه الله في هذه الترجمة قصة توكيل الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة ليقوم على حفظ زكاة الفطر من رمضان، فكانت يتولى جمعها ثم توزيعها في الوقت الذي يشرع فيه التوزيع، فكان رضي الله عنه يحافظ على الشيء الذي ضمن عليه، فجاءه في ليلة من الليالي إنسان جاءه آجن وجعل يحفظ من الطعام فنشكه وقال لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد فاعتذر وقال إنني صاحب عيال وصاحب حاجة فاتركني، فرق له ورحمه وتركه ولم يرفعه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم لما لقي أبو هريرة رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك البارحة يا أبو هريرة؟ قال إنه شكى حاجة وكذا وكذا فخليت سبيله، فقال أما إنه سيعود، فقال أبو هريرة فعلمت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا ينطق عن الهوى، لهذا أن الله تعالى يطلع نبيه على ما شاء من الغيب، لأن أبا هريرة لأن طلع وطلع على ما حصل من هذا الذي جاء يحفظ من الطعام، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيعود أيضا، فلما قال أنه سيعود جعل يرفضه ويتحرى أنه سيأتي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به وهو لا يطلع عن الهوى، فهو خبر عن مغيب، عن خبر يأتي في المستقبل ويتحقق في المستقبل، فعلم أبو هريرة رضي الله عنه أنه سيعود وصدق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق بما يخبره سواء عن أخبار الماضية أو مستقبله، وهذا خبر عن أمر المستقبل وأنه سيعود، فجاء وعاد وحصل مثل ما حصل، جعل يحفظ فمسكه وقال لا أرفع عنك إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فاستعطفه وقال له إنه صاحب حاجة وصاحب عيال فتركه، ثم بعد ذلك قال له مثلا ما فعل أسيرك البارحة؟ وفي المرة الثالثة قال لن أطلقك ولا أرفعنك إلى الرسول، قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال وما هن؟ قال إذا أوجه إلى تراجل فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تقسيمها، فإنك إذا فعلت ذلك لن يزل عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح، فتركه، وكانوا أحرص الناس على الخير، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على الخير لما قال له هذا الكلام الذي فيه قراءة هذه الآية وأنه يحصل له استفادة منها عندما يقرأها، تركه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البارحة؟ قال إنه قال دعني وأعلمك كلمات ينفعك الله بهن، فقال وما هن؟ قال كذا وكذا، ذكره قراءة آية الكرسي حتى نهايتها، فقال أما إنه صدق فهو كذوب، ومن هذا الكلام الذي قاله لك هو صدق وكلام حق، وصدقك فيما قال وهو كذوب، هو طبعه الكذب وشأنه الكذب ولكنه صدق في هذه المرة، والكذوب قد يصدق في بعض الأحيان، الكذوب قد يصدق في بعض الأحيان، وهذا من هذا القبيل، لأن الشيطان من شأنه الكذب قد صدق في هذه المرة، أما إنه قد صدق وهو كذوب، يعني على خلاف طبعه وعلى خلاف عادته، فإن هذا شيء مخالف في العادة. ثم قال له: أتعرف من تخاطب من ثلاث؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. قال: ذاك شيطان. فهذا الحديث يدلنا على أن زكاة الفطر يوكل في جمعها، وأنها تحفظ إلى وقت حين تفريقها وتوزيعها على الفقراء والمساكين، وذلك في يوم العيد قبل الصلاة، وكذلك أيضا قبل العيد بيوم أو يومين، كما كان الصحابة يفعلون ذلك، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك، فإنها تصرف في هذا. لكن لا مانع أن إنسان يعطيها لأحد يحفظها قبل ذلك الوقت، وإذا جاء الوقت يتولى تفريقها وتوزيعها، فهي ما أخرجت وما وزعت قبل مجيء وقتها، ولكنها هيئت وأرصدت وأعطيت لمن يتولى تفريقها على الفقراء والمساكين في وقت توزيعها. هذا يدلنا على جواز ذلك، وأنه لا مانع أن يكون هناك أناس أو جهة تستقبل الزكوات بصدقة الفطر وتأخذها قبل وقت تفريقها لتنوب عن أصحابها في تفريقها في الوقت الذي يسوق فيه التفريق. وهذا هو وهذا فيه إثبات الوكالة، لأن يعني قال: وكلني على حفظ زكاة الفطر من رمضان، وكلني. ففيه إثبات أصل الوكالة، وهذا ما ترجم له البخاري، ترجم لشيء آخر، وهو الذي جاء في آخر الذي جاء في أثناء القصة، وهو أن هذا الرجل هذا الآتي أتى أخذ، والرسول صلى الله عليه وسلم أقره على ما حصل بكونه ترك هذا الذي أخذه ذلك الآخر، وذلك الذي حذى هذه الحذية والحذيات من الطعام. فإن أبا هريرة وكيل، قد جاء من أخذ مما وكل عليه، فعلم الموكل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقر ما قد حصل، أقر ما قد حصل. وفيه أن الشياطين من الجن يأتون على صور الإنس وعلى صور أخرى، صور الحيوانات، لذلك أيضا قد يأتي على صور الحيوانات يتشكلون، وأنهم يمكن أن يروا إذا جاءوا على هذه الهيئة التي يجيئون عليها على شكل إنسان. والملائكة، الملائكة يأتون على صور إنسان، على صور الرجال، فيرج، لكنهم رجعوا إلى حلقتهم على هيئتهم التي خلقهم الله عليها لا يرج. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على هيئته التي خلق الله عليها مرتين، وله تثني الجماعة الهيئة التي خلق الله عليها، لأن الملائكة له أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يجب على كل ما يشاء، وجبريل له تثني الجماعة كما جاء في الحديث. لكنه جاء على صور جماعة من الصحابة، لم يحيى الحديث الكلبي، كان يحيى وكذلك جاء جبريل إلى مريم على صورة رجل، فقال لها مثلا خلية، يعني حسن الهيئة وحسن الخلق. كذلك جاء الملائكة إلى إبراهيم على صورة رجال بني حسان جميلون ذوي الجمال، فيأتي الملائكة على صورة الإنس فيرون. كذلك حديث جبريل مشهور في بيان الإسلام والإحسان والإيمان، على صورة رجل شديد ذوي الخياط، شديد ذوي الشعر، لا يرى عليه أمر السفر ولا يعرفه منه أحد، وهو جبريل. كذلك في هذا الحديث أن الجن قد يأتوا على صورة الإنسان، فإن هذا الرجل الذي يأتي إلى الفريسة من الناس يأتي ويحكي فيرون إذا جاءوا على هذه على غير هيئتهم. أما إذا كانوا على هيئتهم هم لا يرون. كما قال الله عز وجل يراكم هو قليل من حيث لا ترون. فإذا لا تنافي بين ما جاء في الآية وبين ما جاء في هذا الحديث، لأن الآية النفي فيما إذا كانوا على هيئتهم التي هم عليها لا يراهم الإنس، لكنهم إذا جاءوا على غير هيئتهم التي هم عليها، يعني جاءوا على صورة إنسان أو جاءوا على صورة حيوان، فإنهم يرون كما حصل من هذا الذي جاء إلى أبي هريرة، وكذلك الذي جاء إلى رسول الله في صلاته وخنقه الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يدلنا على هذا الشيء. ثم هل الشاهد منه كما عرفنا هو كون هذا الشيطان أخذ من هذا الطعام، وأبو هريرة وكيل على هذا الطعام، والموكل له هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي ولم يعنف عليه. فدل هذا على أن من وكل وكيلا في شيء فأخذ منه شيء أو فترك شيئا علم به الموكل ورضي به، كان أن ذلك يجوز. ثم أيضا فيه دليل على أن الجن يأكلون من طعام الإنس، وأنهم يأكلون من طعام الإنس، لأن هذا الجن أو هذا الشيطان من شياطين الجن حاجة من هذا الطعام. قد جاءت الأحاديث بأنهم إذا لم يسلم الإنسان على الطعام فإنهم يأكلون معه ويشاركونه في الطعام، ولكنه إذا حصلت التسمية فإنه لا يتمكنون من المشاركة. كما جاء في الحديث أنه إذا جاء رجل دخل بيته وسمى قال الشيطان لجماعته ومن معه ارجعوا لا مبيت لكم، وإذا حصل منه أنه أكل وسمى قال لا مبيت لكم ولا عشاء ولا طعام، يعني لا هذا ولا هذا، يعني يأكلون الطعام يأكلون الطعام طعام الإنس ويشاركون الإنس في طعامهم إذا سموا الله عز وجل. هذا الحديث مما يدل على هذا، لأنه كان يأكل طعام الإنس ويريد أن يأكل طعام الإنس.
آخر الترجمة: وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز.
وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، يعني إذا أقرض يعني إنسانا إلى أجل مسمى فإنه يجوز، يعني ذكر الأجل والتسمية في الأجل لا بأس بها. وإن كان الأصل في الأجل في الأقرض أنه لا يسمى له أجل، الأصل في الأقرض أنه لا يسمى له أجل، لأنه إرفاق واحتسام فلا يغيى بغاية، لكن رغية بغاية لا بأس، لأنه سبق أن مر بنا في الحديث الذي مر قريبا في الجبالة وقصة الرجل من إسرائيل الذي جاء إلى إنسان واستقرض منه ألف دينار إلى أجل، استقرض منه ألف دينار إلى أجل، فإن التأجيل في القرض لا بأس به. وإن كان الأولى عدم التأجيل لأنه إرفاق وإحسان، قد مر في الحديث قريبا ما يدل عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي قبل الذي في درس أمس في قصة وفد الهوازن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من رضي بترك حقه فعل، ومن لم يرضى فإن راته فإن نرد ذلك عليه في أول ما يفيء علينا من الغنائم ومن الفيء، لأنه يعتبره قرض. يعني هذا الذي السبي الذي كان عند الناس والذي أراد أن يرده إليهم لأنه وعدهم، قال من تنازل عن حقه فذاك، ومن لم يتنازل فإن آخذون هذا السبي وردونه على أهل ردوه على أهله، ولكن من لم يتنازل عن حقه فإنا سندفع إليه يعني بدله في أول ما يفيء علينا. قول في أول ما يفيء علينا يعني هذا عدم تأجيل، ما في أجل محدد، لأن أجل مجهول، يعني ما فيه غاية، ما جاء في الوقت الفلاني في الشهر الفلاني وبعد شهر وبعد شهرين، وإنما قال إذا جاء نجل، إذا جاء شيء من البيت أول حياتي فنحن نسعى إليه. والحديث ليس فيه ذكر الاستقرار هنا، وإنما فيه ذكر وكالة، والاستقرار إنما جاء تبعا، ولعله يعني أخذه بالقياد أو بالإنحاق، وهو أنه إذا ترك شيئا وعلم به صاحب الحق فرضي، كذلك لو أنه أقرض وعلم ورضي ما فيه إشكال، لكن إذا لم يرضى يكون صاحب المقرض من الشيء الذي هو مرتهن عليه مفرط وغير قائم بالشيء الذي وكل به، فإذا لم يرضى فإنه يغنم، فإنه يغنم له، يعني هذا الحق الذي أقرضه إلى لغيره، لكن إذا علم ورضي فإن المطالبة تكون بهذا المقرض، والحق كما هو معلوم لصاحب المال الذي وكله. فالحديث ليس فيه الاستقرار ولكنه مثله، يعني إذا ترك شيئا وأقره الموكل، وكذلك لو أقرض الوكيل من مال الموكل شيئا وعلم به الموكل وسكت وأقر انتهى، من يشتهي إذا رضي صاحب الحق ما بقي يشتهي.
قول هل يؤخذ من هذا الحديث أن الفاجر أو الكاذب إذا صدق يعني يؤخذ غنو في الشهادة ولا؟
كما هو معلوم الفاجر والكاذب يعني أولا لا يعرف قوله صدق قوله إلا يعني إذا وجد يعني ما يدل عليه، إما من كون فيه يعني أناس يعني ثبت بغيره وهو وافق غيره عن طريق الوحي مثل ما حصل في هذه القصة، لأن هذا ما عرف إلا عن طريق الوحي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يوحى إليه فالكاذب أو الكذوب إذا حصل منه أو انحرف منه الجذور إذا صدق ليس التعويل على كلامه، تعويل على كلام غيره، تعويل على كلام غيره، وإذا ثبت شيء ثم جاء عن طريق الثاني كذوب الطريقة يصدق لا تصدق، ليس معنى ذلك أن بمجرد الرواية عن الكذوب أو خبر الكذوب الناس يعتمدون عليه، لا يعرفون الصدق إلا عن طريق الوحي أو عن طريق ثبوت ذلك عن طريق عدالة، وهو أيضا وافق كلامه كلام أهل العدالة، التعويل ليس عليه، ولكن لا يعني هذا أن إذا يعتمد على كلام الكذوب وكلام الفاجر ليس الاعتماد عليه الاعتماد على غيره، لكن ذكر الكذوب قد يصدق في بعض الاحيان.
قال باب اذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. وقال حدثنا اسحاق قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاويه هو ابن سلام عن يحيى قال سمعت عقبة بن عبد الغافر أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أوه أوه عين الربا عين الربا لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري. قال باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود.
باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود، يعني إذا وقع على الشرع فتصرف الوكيل غير نافذ ويعتبر البيع لاغيا إذا وقع غير مطابق للشرع. أورد هذا لأن بلالا كان وكيلا في الله، فحصل منه أنه شرى تمر برمي نوع من أنواع التمور بصاعين من تمر الرجي. فالرسول استعظم هذا وقال أوه يعني استنكار، وقال يعني معناه أن هذا أمر خطير ولا تفعل. بعض الروايات ردة عن الربا، هذا عن الربا، وهذا مأخوذ من النهي. من قوله جاء في بعض الروايات رده، وقوله أن هذا عن الربا فمعنى ذلك أنه بيع فاسد، والبيع الفاسد يرد ولا ينفذ ويوصل إلى طريقة المشروعة، يوصل إلى ما يريد، يوصل إلى طريقة مشروعة، وهي أن الإنسان يبيع ما عنده من الرديء ثم يشتري بالقيمة التي باع بها التمر الرديء ما يريد من النوع الجيد، مثل ما جاء في حديث عاملة على خيبر الذي مر قريبا الذي قال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة، الذي قال أكل تمر خيبر هكذا؟ قال لا، وإنما نشتري الصاع من هذا الصاعين. فقال بع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة.
قال باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو قال في صدقة عمر رضي الله عنه ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثل مالا. وكان ابن عمر هو يلي صدقة عمر يهدي للناس من أهل مكة، كان ينزل عليهم. قال باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف.
باب الوكالة في الوقف ونفقته، وأن يطعم صديقا له ويأكل بالمعروف. ورد في هذا الأثر في وقف عمر رضي الله عنه الذي ذكر فيه أن
قال ليس على الولي جناح أن يأكل ويؤكل صديقا غير متأثر مالا.
الولي جناح هذا الوقت أو الوكيل الوقت، هذا الوقت هو وكيل عن الواقف، ليس له ليس عليه جناح أن يأكل وأن يؤكل صديقا له بالمعروف، يعني الأكل الذي يحصل منه له يحصل له ولصديقه الذي يؤكله يكون بالمعروف، لا يكون بإسراف ولا بإسرار ولا بمجاوزة الحد، وإنما بما يتعرف بما يتعرف عليه الناس وبما هو معروف، لا إسراف ولا زيادة.
قال باب الوكالة في الحدود. وقال حدثنا أبو الوليد قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله عن زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها. وقال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوا، قال فكنت أنا في من ضرب فضربناه بالنعال والجريد. قال باب الوكالة في الحدود.
باب الوكالة في الحدود، الإمام أو القاضي يوكل أحد يقيم الحد على من عليه الحد، وكالة في الحدود يعني في إقامة الحد على من عليه الحد. قد أورد البخاري رحمه الله تحته حديثين، الحديث الأول أورد قطعة من الحديث المشهور الحديث العزيز وحديث ياشي في الحدود، والذي فيه أنه رجلا جاء صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ابني كان عفيفا عند رجل فزنى بامرأته فأخبرت الذي كان عزيفا على امرأة هذا فزنى بامرأته وأنه أخبر على أن ابنه الرجل فاستدى بناس ثم قال أبلغت أن من على ابني جلد 100 وتقريب عام وعلى وأن امرأة هذا عليها الرجل فالنبي صلى الله عليه وسلم وقال أقضي بيننا بكتاب الله وأقضي بيننا بكتاب الله قال على صلى الله عليه وسلم بينكما بكتاب الله الغنيمة الوليدة والغنم رد عليك لأنه كان يعني الزوج الذي زني بامرأته أخذ مالا في مقابل ذلك ابتداء ولده أخذ في مقابله مال ثم السلام قال الوليدة والغنم رد عليك أن هذا شيء على خلاف الشرع يكون لاغيا أورد وعلى ابنك جلب 100 وتقريب عام ثم قال لكم واغدوا يا أنيس وهذا هو محل الشيخ الذي أورده أو القطعة التي أورده البخاري هنا واغدوا يا أنيس يعني اذهب أنيس هذا وكيل له نائب له إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها محل الشاهد من قوله فإن اعترفت فارجمها قوله فارجمها هذا هو الوكالة في إقامة الحج الوكالة في إقامة الحج إن اعترفت فارجمها
هي نعم
عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا قال فكنت أنا في من ضربه فضربناه بالنعال والجريد
يعني محل الشاهد من قوله يعني ابن النعيمان يضربوا يعني عوض إليه وأسمد إليهم القيام بهذه المهمة وأنهم يتولون إقامة الحدود فهم وكلاء عن الإمام ونواب عن الإمام في إقامة الحج لأن الحج يقيمه الإمام أو من ينوب عن الإمام الحدود يقيمها الإمام أو من ينوب عن الإمام والحديث الأول أنيس هو الذي ناب عن الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي هذا الحديث هؤلاء الذين كانوا في الدار والذين باشروا إقامة الحج على هذا الشارب من شرب الخمر هم الذين نابوا عن الإمام عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في إقامة الحج فهذان الحديثان يدلان بما ترجم له البخاري رحمه الله وهو الوكالة في إقامة الحدود الوكالة في إقامة الحدود إنها مشروعة بالغة وقد جاء بها الأحكام جاء بها
قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها وقال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته قالت عائشة رضي الله عنها أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي قال باب الوكالة في البدن وتعاهدها
باب الوكالة في البدن وتعاهدها البدن يعني الهدي الذي يهدى إلى البيت وإلى الحرم الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث بالهدي دون أن يسافر فهذا الحديث فيه الوكالة في البدن وتعاهدها محل الشاهد منه أن الرسول أرسلها مع أبي بكر الصديق ووكله عليها وعلى تعاهدها حتى تنحر في وقت نحرها فإذا فيه الوكالة على الحديث حيث وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدر الصديق على هديه صلى الله عليه وسلم، فذهب بها عند الحليفة وبقي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لم يحرم عليه شيء كان حلالا له بسبب كونه أرسل هديا، فإن من أرسل هديا لا يعتبر محرم كما سبق عن مر بنا في كتاب الحج، وإنما الذي يمتنع هو من دخل في الإحرام سواء كان ساق هدي أو من ساق هدي، من دخل في الإحرام حرم عليه محظورات الإحرام سواء كان ساق هدي أو لم يسق، وأما من أرسل هديا وبقي في بلده وإنما هذا هدي تطوع أرسل ليذبح في وقت نحره في الحرم، فإن من فعل ذلك لا يمتنع من الأشياء التي يمنع منها المحرم لأنه لا يعتبر محرما بإرساله الهدي. والبخاري رحمه الله أورد هذا من أجل الوكالة على الهدي وعلى تعاهده، والوكالة هنا حصل في الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بكر الصديق، وفي الصديق وكيلة للنبي عليه الصلاة والسلام في هديه يذهب بها ويتعاهدها ويحافظ عليها حتى يذبحها وينحرها في وقت نحرها.
قال باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت. وقال: حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك أن إسحاق بن عبد الله أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بروحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي ذي روحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وزخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. فقال: بخ، ذلك مال رائح، ذلك مال رائح، قد سمعت ما قلت فيها وأرى أن تجعلها في الأقربين. قال: أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. تابعه إسماعيل عن مالك وقال روح عن مالك رابح. قال: باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله وقال الوكيل قد سمعت ما قلت.
باب: إذا قال الرجل لوكيله ضعه حيث أراك الله، يعني الشيء الذي وكله عليه، الشيء الذي وكله عليه ضعه حيث أراك الله، قال له الوكيل قد سمعت ما قلت، يعني أنه عرف الشيء الذي طلبه منه وأنه حققه، وأتى في هذه الترجمة لقصة هذه البستان الذي في أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وهو زوج أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عن صحابته أجمعين. وفيه أن أبا طلحة لما نزلت فلله نظر في أحب ماله إليه وأراد أن يخرج منه لله عز وجل، صدقه يكفي ثوابها وزرها عند الله عز وجل، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي برها، وإني
وإنها صدقة لله، صدقة لله أرجو برها،
صدقة لله أرجو برها، فضعها حيث شئت، هذا هو محل الشاهد، ضعها حيث شئت، يعني وكالة مطلقة، يعني أن تتصرف فيها حيث شئت، وضعها حيث شئت، هي صدقة أريد أن أخرج عنها بالمال وتكون خارجة عن ذلك تكون صدقة فضعها حيث شئت يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: شريت ما قلت، أرى أن تضعها في الأقربين يا أقربائك، وتقضيها على قرابتك، وأن يكون أولى الناس بها أقربائك، فجعلها في أقربائهم. أبو طلحة جعل هذه أقرباء تنفيذا لإرشاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدلنا على تفريغ الوكالة، لأنه قال ضعه حيث شئت. قد عرفنا في موضع أن الوكالة هي يدلنا على أن الإحسان إلى الأقارب أولى من الإحسان إلى غيره. الإنسان إذا كان عنده بر وعنده إحسان وعنده خير، فأولى الناس ببره أقرباؤه أولى الناس ببره، لأنها تكون صدقة وكيلة، صدقة على القريب والفقير القريب هي تكون صدقة وكيلة. أما الصدقة على الفقير البعيد الذي ليس من أقربائه فهي صدقة فقط، وأما إذا كانت على قريب وهو فقير فتكون صدقة وكيلة. يكون إنسان جمع بين امرين، صلة الارحام واعطاء الفقراء، فاذا اعطى فقيرا قريبا كان بذلك محسنا الى من يستحق الاحسان، وايضا واصلا بالرحم واصلا برحمه. بهذا التنبيه من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يا ابي طلحه الى ان يجعلها في الاقربين، تنبيههم وارشاد إلى أن أولى الناس ببر الإنسان أقرباؤه، لأنه يكون بذلك أحسن ووصل الرحم، وصدقة على القريب صدقة من وصلة.
قال: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها. وقال: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخازن الأمين الذي ينفق، وربما قال الذي يعطي، ما أمر به كاملا موفرا طيب نفسه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين. قال: باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها.
كان يكون حزين صاحب خزانة على مال ومحافظ المال، ثم يؤمر بأن يدفع شيئا من المال فيدفعه على ما أمر به طيبة نفسه، فإنه يكون بذلك أحد من ساهم وأحد الذين أجروا بسبب هذه الصدقة، أحد المتصدقين أو أحد المتصدقين. فسبق هذا الحديث فيما مضى في تجرف الرجل الصالح، يعني في أول كتاب الإجارة في تجرف الرجل الصالح والخازن الأمين أحد المتصدقين. فالخازن الذي يحافظ على ما وكل عليه حفظه هو وكيل، وهو وكيل في الحفظ، وإذا أمر بالإنفاق فهو وكيل أيضا بالإنفاق والصدقة، فهو وكيل في الحفظ وهو أيضا وكيل في الإعطاء إذا أمر بأن يعطي شيئا. فإذا أعطى الشيء الذي أمر بإعطائه وأعطي نفسه طيبة غير مماطلة غير إلحاق ضررا لهؤلاء الذين أمر بإعطائهم، فإن الله يجعله شريكا في الأجر ويجعل له نصيبا من الثواب، كما سبق مرة في الحديث أن الرجل الذي كسب له أجر كسبه، والمرأة لها أجر إعطائها، والخازن أيضا كذلك له أجر خزانته ومحافظته على الناس. وكذلك إذا وكل في الإنفاق فإنه مساهم في الصدقة ومشارك فيها، فله نصيب من الأجر ونصيب من الثواب، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع.
وصلنا إلى كتاب المزارعة.
نقف نجيب على من الترجمة أن القبول الوكالة يتم بأي لفظ مثلا يؤدي معنى القبول أي كذلك السكوت يعني يكون بالنسبة للبدن أيضا يجوز التوكيل في نحرها البدن يجوز التوكيل في نحرها توكيل في بدء نحر البدن
يعني وكل وكل علي في نحر الباطن نحر ثلاث مسلسين وكل علي في نحر الباطن
كيفية تغليب عام من الزنا وهو كيفية تغليب
ولا يقوم بذلك تغيرت هذه العرفنا في مرضى قصة الرجل الذي قبل 99 وجاء قبل مستفى واحد فعظم الأمر فأكمل بحلمه ثم جاء إلى أحد من العلم فقال قابل كره مفتوح ولكن اذهب إلى البلد فلان يعني البلد الذي حصل فيه البلاء وحصلت له المشاكل فيه تطور فاذهب إلى البلد فلان تجد فيه ناس صالحين فأعبد الله معهم فذهب وجاءه موسى الطريق كيف تغريب فائدة ثانية تبديل الأرض وتبديل المكان اللي حصل فيه البلاء له يعني فقد يحصل لناس آخرين يستفيدوا منه ثم أيضا تأديب من أحد الناس بديه في مصلحة له من ناحية أن يجد ناس آخرين يعني غير الأولين أيضا من ناحية كونه يقطع الصلة بمن يعرفه
الشيخ المقصود بالبلد يعني هل ممكن من المدينة إلى جدة ولا بلد غير المملكة؟ لأن البلاد الآن لها حدود أقول الآن لها حدود
إذا كان الإمام أراد أن يزوجنا فلا بد من قبولها إذا لم تقبل هي أو كنت تزوجنا
إذا فوضته بأن يختار لها طبعا هذا كثير أنا قابل الشيء وإذا قالت أنه وكلت لكن يعني لا بد تعرض علي
على حسب
التوفيق وكان حتى في المطلقة وقيدة
الشيخ الآن مثلا أراد يغرز ممكن ينسله إلى نيويورك مثلا أو إلى بلد من فاسد آخر نعم
حسن بلد أحسن مثل الذي هو فيه أو بلد مثله وقل يزيد إلى بلد
أكبر
وقل يزيد الطنة بالله
إذا كان لا يملك مثلا لا هو ولا عيابه
إذا كان في بلد الفساد فيه يعني قليل يروح إلى بلد الفساد فيه أكبر يعني هذا يجب أن
تنبذل إذا كان لا يملك مثلا له ولا عياله مثلا نفقة السفع
لا بد من
له ولا يملك ولا عياله ولا عياله ولا عياله
كيف ابن عمر الله يسلمك ابن عمر
كيف يهدي ويأكل وهو وقت المتبين
هو رقم يعقل يعني من هذا الوقت يعقل يعني يطريق
لكن من أرض يعني لا يأكل إذا ما صور لا يحق له يعني إذا ما صور بالأكل لا يحق له أن يأكل أي حاجة اللي هو جعله ناظر على الوقت، ولكن لم يفوض لا في الاكل ولا يعني في اهداء.
اذا كان يعني اذا اراد ان يعني لا يشتغل مجانا ولا يشتغل